الإسلام تربوا في الخير النافع لا خوف.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل الله فما له من هاد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. صل اللهم وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى كل من استنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. مشاهدي الأكارم، أهلا وسهلا ومرحبا بكم ومع برنامجكم خطباء المستقبل. واليوم بفضل الله تبارك وتعالى حلقة جديدة، ومعنا فيها من النماذج الصغار الكبار، صغار في السن لكنهم كبار في القدر والمقام، يستطيع الواحد منهم بفضل من الله تبارك وتعالى أن يلتقي المنبر ويقف بين يدي الناس خطيبا مفوها. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وأن يعيننا على تربية النشأ على كتاب الله وعلى سنة الحبيب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك بفهم سلف الأمة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. مشاهدي الأكارم، تعالوا بنا سريعا نتعرف على أبنائنا الصغار خطباء المستقبل. معنا اليوم بفضل الله تبارك وتعالى من النماذج المتألقين والمفوهين والذي يرتقي المنبر ما شاء الله ليكون خطيبا، النموذج الأول الابن حامد عطية. أهلا وسهلا ومرحبا بك يا حامد.
أهلا بحضرتك يا
حبيبي. ومنور يا حبيبي.
الله يكرمك.
ما شاء الله لا قوة إلا بالله. وأما النموذج الثاني من أبنائنا برضو المفوهين والمتألقين واللي دايما أبدا موفق ما شاء الله لا قوة إلا بالله، وما شاء الله يعني أديم ما شاء الله في البرنامج ويتعلم تحت أيدينا كافة العلوم الشرعية، ربنا يبارك فيه يا رب ويحفظه، وكان خطيبا للجمعة ما شاء الله لا قوة إلا بالله، الابن طارق شعبان. أهلا وسهلا ومرحبا يا طارق ومنور يا حبيبي. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. وعلى فكرة جميع أبنائنا ما شاء الله يحفظون كتاب الله القرآن الكريم ما شاء الله. والنموذج الثالث من أبنائنا خطباء المستقبل، ربنا يبارك فيه يا رب ويحفظه ويسدد خطاه، الابن عبد الحليم عامر. أهلا وسهلا ومرحبا بك يا عبد الحليم ومنور يا عسل. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. وأما النموذج الرابع من أبنائنا خطباء المستقبل ولأول مرة ما شاء الله كالبدر ما شاء الله في السماء، الابن محمد شعبان. أهلا وسهلا ومرحبا يا محمد.
أهلا بك شيخ
ومنور يا عسل.
ضروري.
بلدكم إيه يا محمد؟
دمنهور.
دمنهور صح ما شاء الله، يعني دمنهور ما هي ما شاء الله لهجة جميلة ومكتسبة، وما شاء الله ربنا يبارك فيهم يا رب ويحفظهم. آمين آمين يا رب. إيه رأي حضراتكم؟ الوجوه يشع منها النور، فنسأل الله تبارك وتعالى أن يطهر قلوبهم وأن يثبت قلوبهم على الحق الذي يرضيه، وأن يجعلهم دائما أبدا زخرا للإسلام وللمسلمين، ويجعلهم أئمة هدى وصلاح، ويجعلهم دعاة خير إن شاء الله، إنه ولي ذلك والقادر عليه. تعالوا بنا سريعا نستمع إلى النموذج الأول من أبنائنا خطباء المستقبل وبسأله، هل من كلمة عن فضل شهر شعبان؟ تستطيع إن شاء الله يا حمد؟
بإذن الله.
يلا يا حمود.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك عليك سيدي يا رسول الله. أما بعد، أتكلم مع حضراتكم عن فضل هذا الشهر العظيم، شهر شعبان، الذي يغفل عنه كثير من الناس كما قال الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى عن أسامة بن زيد أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، لم أرك تصوم من الشهور ما تصوم في شعبان. قال عليه الصلاة والسلام: ذاك شهر يغفل عنه الناس بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى الله، وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. شهر شعبان شهر فضيل كرمه الله سبحانه وتعالى من الشهور التي فضلها ربنا سبحانه وتعالى، كأن الله عز وجل قد جعله مقدمة حقيقية لتهيئة القلوب والأرواح والنفوس بل والأبدان لشهر رمضان. كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص على صيام هذا الشهر العظيم، فوالله لو عرفنا فضل الصيام ما تركناه وما ضيعناه. ففي الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام يوما في سبيل الله باعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. والمراد هنا بالخريف العام، فمن صام يوما يبتغي فيه وجه الله جل وعلا باعد الله وجهه عن النار 70 سنة. هيا إلى هذا الفضل العظيم، هيا لكي نستعد للضيف الجديد، ألا وهو شهر رمضان، شهر الصيام والقيام والقرآن، شهر شعبان تعرض فيه الأعمال على الله. فاحرص على أن يرفع لك عمل يرضي الله عنك، احرص على أن ترفع لك توبة يقبلها الله منك، احرص على أن يرفع لك استغفار يجب الله عنك به ما سبق. أقول ما تسمعوه وأرجو من الله أن تفعلوه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أحسنت يا حامد، ربنا يبارك فيك يا رب ويحفظك يا ابني ويرفع قدرك ويجعلك ذخر للإسلام وللمسلمين وكذلك جميع أبناء المسلمين، اللهم آمين. إذا كان حامد وضح لنا بإيجاز شديد فضل شهر شعبان، إذا كان هذا موجز بسيط، فما هي الأنباء بالتفصيل عن فضل شهر شعبان؟ ده اللي هنسمعه من طارق شعبان، تفضل يا عزيز.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ثم أما بعد، عباد الله، حديثي مع حضراتكم اليوم إن شاء الله تعالى تحت عنوان فضل شهر شعبان. نعم أحبتي في الله، فضل شهر شعبان. أيها الأحبة، لقد مضى شهر رجب ودخل شهر شعبان، وفاز من فاز بالتقرب والاستعداد في رجب لرمضان، ودخل شعبان والناس عنه غافلة. ولنا عباد الله مع هذا الشهر المبارك وقفات ننظر فيها حال رسول الله صلى الله عليه وسلم وحال سلف الأمة الذين أمرنا بالاقتداء بهم، مع ذكر بعض فضائله وأحكامه. فعن أسامة بن زيد رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، لم أرك تصوم من شهر من الشهور ما تصوم من شعبان. اسمع عبد الله ماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ذاك شهر يغفل عنه الناس بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. ومن شدة محافظته صلى الله عليه وسلم على الصيام في شعبان أن أزواجه رضي الله عنهن كن يقول أنه كان يصوم شعبان كله، مع أنه صلى الله عليه وسلم لم يستكمل صيام شهر غير رمضان. فهذه عائشة رضي الله عنها تقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم، وما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر قط إلا رمضان، وما سمعته في شهر أكثر صياما منه في شعبان. وفي رواية لأبي داود قالت: كان أحب الشهور إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصوم شعبان ثم يصله برمضان. وهذه أم سلمة رضي الله عنها تقول: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شهرين متتابعين إلا شعبان ورمضان، إلا شعبان ورمضان. ولشدة معاهدته صلى الله عليه وسلم على الصيام في شعبان، قال بعض أهل العلم: إن صيام شعبان أفضل من سائر الشهور، وإن كان قد ورد النص أن شهر الله المحرم هو أفضل الصيام بعد رمضان. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل، وأفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. وعن جندب بن أبي سفيان رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أفضل الصلاة بعد المفروضة الصلاة في جوف الليل، وأفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله الذي تدعونه المحرم. ومن الحكم كذلك أحبتي في الله من الإكثار في صيام شعبان ما تضمنه حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه المتقدم، وفيه: قلت يا رسول الله، لم أرك تصوم من شهر من الشهور، ما تصوم من شعبان؟ قال: له، ذاك شهر يغفل عنه الناس بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. أيها الأحبة، إن هذا الحديث تضمن معنين مهمين، أحدهما أنه شهر يغفل عنه الناس بين رجب ورمضان، وثانيهما أن الأعمال ترفع وتعرض على رب العالمين. فأما كون شعبان يغفل عنه الناس فذلك بسبب أنه يقع بين شهرين عظيمين، وهما الشهر الحرام رجب وشهر الصيام رمضان، فاشتغل الناس بهما عنه فصار مغفولا عنه. وكثير من الناس يظن أن صيام رجب أفضل من صيام شعبان، ولكن ليس هذا بصحيح، لأن صيام شعبان أفضل من صيام رجب للأحاديث المتقدمة. أيها الأحبة، لما كان شعبان كالمقدمة لرمضان شرع فيه ما يشرع في رمضان من الصيام وقراءة القرآن إلى غير ذلك، ليحصل التأهب لتلقي رمضان، وتتروض النفوس بذلك على طاعة الرحمن. ولهذه المعاني المتقدمة وغيرها كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من الصيام في هذا الشهر شهر شعبان، ويغتنم وقت غفلة الناس، وهو من؟ وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، رسول الله الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. ولذلك فإن السلف الصالح كانوا يجدون في شعبان ويتهيئون فيه لرمضان، وكان عمرو بن قيس إذا دخل شهر شعبان أغلق بابه وتفرغ لقراءة القرآن. وقال أحد التابعين: شهر رجب شهر الزرع، وشهر شعبان شهر سقي الزرع، وشهر رمضان شهر حصاد الزرع. وقال أيضا: مثل رجب كالريح، ومثل شعبان كالغيم، ومثل رمضان كالمطر، فمن لم يزرع ويغرس في رجب ولم يسق في شعبان فكيف يريد أن يحصد في رمضان؟ عبد الله، ها قد مضى شهر رجب فما أنت فاعل فيه، وقد أتى شهر شعبان فما أنت فاعل فيه؟ عبد الله، إن كنت تريد رمضان فيا من ضيع الأوقات جهلا بحرمتها، أفق وارجع إلى ربك سبحانه وتعالى. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يطلع الله إلى جميع خلقه ليلة النصف من شعبان، فيغفر فيها لكل عباده إلا لمشرك أو مشاح. ولنا مع هذا الحديث أحبتي في الله أربع وقفات مهمة.
طيب يا طارق، ربنا يبارك فيك ويرفع قدرك يا رب. سنعود إليك إن شاء الله لنقف الوقفات الأربعة مع هذا الحديث الذي يطلع الله فيه على عباده في ليلة النصف من شعبان، ده إن شاء الله بعد ما نسمع ابننا عبد الحليم عامر. لما الخوف من الشريعة؟ لما الخوف من الشريعة؟ وما السبيل لإسقاط الشيعة؟ تستطيع إن شاء الله؟
إن شاء الله.
تفضل يا حبيب.
إن الحمد لله،
بغير مقدمة الله يبارك فيك حتى الوقت إن شاء الله.
الحمد لله الذي وعد المؤمنين بالنصر والتأييد ودافع عن الذين آمنوا كيد كل كفار عنيد. وأشهد أن لا إله إلا الله الولي الحميد، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. ثم أما بعد، أيها المؤمنون عباد الله، ما زلت بحول الله جل وعلا أواصل حديثي مع حضراتكم حول سلسلة النجاة في تحكيم شرع الله. واليوم بحول الله جل وعلا نتحدث عن لما الخوف من الشريعة وما هو السبيل لإسقاط الشيعة. عباد الله، أسألكم بالله، من الذي يجرؤ ويدعي أن الله جل وعلا علم أشياء وغابت عنه أشياء؟
حاشا لله.
من الذي يجرؤ ويدعي أن الله جل وعلا لا يعلم ما تحتاج إليه البشرية في قرننا الحالي؟ أقول لهؤلاء الذين يقولون ويدعون ذلك، أقول لهم جميعا، أأنتم أعلم أم الله؟
الله.
أأنتم أعلم أم الله؟ أنا أسأل العقلاء، أسأل أصحاب العقول النجرة، أسألكم أحبتي في الله، أسألكم، من أحسن من الله حكما؟ من أحسن من الله حكما؟ من أحسن من الله تشريعا؟ الله جل وعلا، الله جل وعلا هو اللطيف الخبير الحكيم العليم، الذي يعلم ما كان وما هو كائن وما سيكون وما لم يكن. لو قدر الله جل وعلا له أن يكون لعلم كيف يكون. قال جل وعلا: وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. فالشريعة أيها الأحبة تتصف بالربانية، وتتصف بالمحاسن في كل لفظة فيها. فكل لفظة في الشريعة جمال، وكل لفظة في الشريعة جلال، وكل لفظة في الشريعة كمال. قال جل وعلا: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. الشريعة روح، الشريعة عدل، الشريعة مصلحة، الشريعة حكمة، الشريعة فضل. قال شيخ الإسلام ابن القيم طيب الله سراه ومسواه: الشريعة مبناها وأساسها على الحكم ومصالح العباد في المعاش والمعاد، فهي عدل كلها، ومصلحة كلها، ورحمة كلها، وحكمة كلها. فإن وجدت شيئا يخالف الحكمة والرحمة والعدل والمصلحة، فاعلم أخي الحبيب بأنه ليس من شريعة الكريم الأعلى، وليس من شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. نعم أيها الغالي، قد شرع الله جل وعلا لك هذه الشريعة لتكون الناسخة لجميع الشرائع، وجعل معجزة النبي محمد صلى الله عليه وسلم باقية على مر العصور. فإن عصر موسى عليه السلام قد ذهب، وناقة صالح قد ماتت، وكبش إسماعيل قد ذهب، إلا المصطفى صلى الله عليه وسلم فما زالت معجزته باقية وهي القرآن، وما زالت شريعته باقية، شريعته التي أهملناها، شريعته التي تركناها، شريعته التي أهملناها، شريعته التي استهزأنا بها وقلنا هذه الشريعة لا تلائم مع العصر الذي نعيش فيه الآن، شريعته التي سخرنا منها وانشغلنا بالأمور السياسية، وانشغلنا بالأمور الاقتصادية، وانشغلنا بأوضاع البلد الحالية، وتركنا شريعة رب البرية: اذكر الله وكل إله إلا الله. اسمع يا غافل، اسمع يا غافل، اسمع يا ساهي، اسمع يا لاهي،
اسمع يا حزين، يا من ابتعدت عن كتاب الله، يا من ابتعدت عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أروي لك قصة الطفل الأمريكي الذي يجمع مصروفه الأسبوعي لزيارة بيت الله الحرام. ولكن قبل أن أرويها لك، أسمعنا الصلاة والسلام على خير الأنبياء والمرسلين محمد، اللهم صل وسلم وبارك عليه. أحبتي في الله، كان هناك طفل في الثانية عشر من عمره يختار دين الإسلام ليعتنقه عن اقتناع تاما وإيمان دون تدخل أي أحد، بل دون أن يلتقي بمسلم واحد، وسمى نفسه محمد بن عبد الله بعد أن كان اسمه الحقيقي إلكسندر، كما ذكر فضيلة الدكتور أنس بن فيصل الحجمي أو الحجمي في مقاله في جريدة الوطن الكويتية. قال هذا الطفل تركت له أمه حرية الاختيار بين الأديان، وأحضرت له الكتب في العقائد السماوية وغير السماوية. فبعدما قرأ الطفل، اسمع، بعدما قرأ الطفل في الكتب، لما قرأ قراءة متفحصة ومدققة، ماذا وجد؟ وجد أن دين الإسلام هو أعز دين وأشرف دين وأكرم دين وأحسن دين وأفضل دين وأعز دين، وأن هذه الكتب لا تساوي بجانبه شيء. فاختار دين الإسلام، دخل دين الإسلام، دخل دين الإسلام، فتعلم الصلاة وتعلم كثيرا من الكلمات العربية والأحكام الشرعية، وحفظ بعض صور القرآن الكريم. كل هذا دون أن يلتقي بمسلم واحد، يا للعجب العجاب، كل هذا دون أن يلتقي بمسلم واحد أو يدعوه أحد. نعم نعم أحبتي في الله، فعندما سئل عن الصعوبات التي يواجهها لكونه مسلم يعيش بجو غير إسلامي، فقال له بأنه تلف الحصرة، تلف الحصرة على إيه؟ تلف الحصرة لأنه تفوته بعض أوقات الصلوات أحيانا لعدم معرفته لأوقات الصلاة بدقة. فلما سألوه عن طموحه وأمنياته، فقال لهم هذا الطفل الأمريكي، قال لهم بأنه له الكثير من الأمنيات، له الكثير من الطموح والأمنيات، منها أن يتعلم اللغة العربية وأن يحفظ القرآن الكريم، وأهم أمنية له، اسمع، أهم أمنية لهذا الطفل الأمريكي أن يزور مكة المكرمة زادها الله تشريفا، وأن يقبل الحجر الأسود. وأكمل قائلا بأنه يجمع مصروفه، اسمع، يجمع مصروفه الأسبوعي لزيارة بيت الله الحرام. قل الثانية بقى، قال فإنه قد استطاع الآن أن يجمع من مصروفه الأسبوعي $300 وينتظر أن يجمع $1,000 الأمريكي للذهاب إلى هناك. استطاع هذا الطفل الأمريكي أن يجمع من مصروفه الأسبوعي $300 ويستطيع وينتظر أن يجمع $1,000 أمريكي للذهاب إلى هناك. فلما سألوه عن المهنة التي يطمح إليها، نفسك تكون إيه في المستقبل؟ ما الصنعة؟ نفسك تكون إيه؟ وما بقى القصة، افتقدت هذا الطفل يقول نفسي أكون عالم من العلماء، نفسي أكون عالم رباني، نفسي أكون طبيب، نفسي أكون طبيب، نفسي أكون عالم أزهار كبير. ولكن لما أكملت قراءة القصة قال لهم، اسمع، قال لهم أريد أن أكون مصورا، أريد أن أكون مصورا. لماذا؟ قال لهم أريد أن أكون مصورا، اسمع، لأنقل الصورة الصحيحة عن المسلمين. أريد أن أكون مصورا لأنقل الصورة الصحيحة عن المسلمين، فإنه قد شاهد العديد من المقالات وشاهد العديد من الأفلام الإباحية التي تحاول تشويه المسلمين، التي تحاول تشويه نبينا الأمين محمد صلى الله عليه وسلم. وآخر هذه الأفلام الفيلم المسيء للنبي صلى الله عليه وسلم. شوف طفل. وآخر سؤال سألوه، قالوا له ما إذا كنت تؤدي الصلاة في المدرسة، المدينة كلها نصرانية، والمدرسة التي يدرس فيها نصرانية، فسألوه كيف تؤدي الصلوات الخمس وأنت مسلم، لكونك مسلم كيف تؤدي الصلوات الخمس في المدرسة؟ فقال لهم اسمع، فقال لهم إنه قد اكتشف مكانا سريا في المدرسة يصلي فيه كل يوم الصلوات الخمس. فما رأيكم في هذا الطفل؟ أرأيتم أحبتي في الله، ما رأيكم في هذا الطفل الأمريكي الذي تبنى دين الإسلام دينا وعقيدة، تبنى دين الإسلام ليقتنقه عن اقتناعا تاما وإيمان، ورغم كل هذا وهو لأبوين نصرانيين ويعيش بجو غير إسلامي دون أن يدعوه أحد، دون أن يلتقي بمسلم واحد. فما رأيكم وما بالكم في من أتوا إلى هذه الدنيا من نطفة مسلمة، وللأسف كل الأسف للأسف يتهافتون بعادات اليهود والنصارى، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نعم أيها الأحباب، هذا الدين بقي، بقي هذا الدين وبقيت آثاره في صمود معلم من معالم الإسلام، أو انجذاب وهداية كافر لأحد من علماء الإسلام، نعم، أو دعوة فاسق من الفسقة بعد أن طالت غربته عن هذا الدين لهذا الدين مرة أخرى. ما هو السبيل لإسقاط الشيعة ونتمسك بشريعة الكريم الأعلى؟ السبل كثيرة جدا.
يا عبد الحليم بارك الله فيك وجزاك الله خيرا، إذا كان هذا لما الخوف من الشريعة فمن الآن إن شاء الله ما عادش في خوف من الشريعة. أما السبيل لإسقاط الشيعة سنعود إلى عبد الحليم إن شاء الله مرة أخرى، لكن بعد ما نسمع النموذج الرابع اللي هو محمد شعبان إن شاء الله ويشيرون إليها في الكنترول، نطلع فاصل إن شاء الله ثم نعود إلى حضراتكم بإذن الله تعالى.
أوسكار تي في شو دائما تزف لكم البشرى، مفاجأة القرن، وبعد طول انتظار زيت كنوز، المنتج الأول للدكتور أمير صالح، التركيبة الأولى والفريدة من نوعها التي أبهر بها الكيميائيين والأطباء قبل المستهلكين.
علاج لتقصف الشعر، علاج لتساقط الشعر، علاج للشعر التالف، زيت كنوز نقدمه للمرأة.
مع كنوز شعرك دايما أجمل.
زيت كنوز طبيعي 100% خالي من الإضافات الكيميائية. زيت كنوز من الزيوت الطبيعية، يحتوي على مستخلصات طبيعية بتفيد في تغذية الشعر، الحفاظ على الشعر، علاج الشعر التالف.
لأنه من مستخلصات أجود الزيوت الطبيعية، فهو يعيد للشعر الزيوت المفقودة منه بطريقة طبيعية وآمنة.
زيت كنوز وقاية من أمراض الشعر، وبيعالج تساقط الشعر، تلف الشعر، تجعد الشعر، وضعف الشعر.
أنا بشكرك على زيت كنوز، أنا جبته لبنتي وجزاك الله خيرا، والله بسم الله ما شاء الله.
مع كنوز شعرك دايما أجمل.
زيت كنوز اشتريناه لبنت ابني، اللهم صل على النبي، ما شاء الله لا اله الا الله
ما شاء الله،
الله يبارك لك.
بالمزيد تليفون رقم 25 25 55 44، او تليفون رقم 011 55 437، او تليفون رقم 011 52 156. ولطلب المنتج من خارج مصر يرجى الاتصال على الرقم المرادف لبلدك او الاتصال باقرب دولة لك. تي في شو اسم يعني الثقة. دائما ما يصاب الإنسان بآلام في المعدة أو القولون العصبي أو الجهاز الهضمي، مما يؤثر على أدائه اليومي في عمله أو في حياته اليومية. الآن وبفضل الله نقدم لكم المشروب العشبي جيت فري، بخبرة أكثر من 30 عاما في البحث العلمي، يقدم لنا العالم والطبيب الدكتور أسامة حجازي. وبعد طول انتظار جيت فري،
كما نسميه في عالم الطب الجي اي تي او جيت، هذا الجهاز الهضمي الذي يعتبر منحة إلهية وإعجاز إلهي من الله عز وجل في خلق الإنسان، يتعرض لكثير من المشاكل والأعراض المرضية التي لا يوجد منا من لم يعاني منها: القولون العصبي، سوء الهضم، سوء الامتصاص، الانتفاخ والغازات، التقلصات، المعدة العصبية، الإحساس بالامتلاء، التجشؤ وكثرة التجشؤ، الإحساس بالقيء والغثيان.
فعلا إنها ثورة الطب البديل على جميع مشاكل الجهاز الهضمي، آمن جدا لمرضى الضغط والسكر. جيت فري.
نبحث بعين الطبيب المتخصص في علم الأعشاب الطبية عن مزيج من الأعشاب يستطيع بعون الله تعالى إن هو يعالج كل هذه الأعراض. مجموعة الأعشاب المتكاملة دي وتأثيرها على الكبد، التخلص من الدهون الزائدة على الكبد، تخفيض الإنزيمات المرتفعة للكبد بنسميها وظائف الكبد، تنشيط الكبد، واللي أهم من ده كله هي تنشيط الجهاز المناعي للكبد اللي احنا بنسميه الكابفر سيلز، وبالتالي أيضا نستطيع إن احنا نتصدى لفيروسات الكبد A و B و C و D ومختلف الفيروسات اللي بتصيب الكبد، وبالتالي يستطيع الكبد بجهاز مناعي قوي إن هو يتصدى لفيروس C اللي احنا بنسميه دلوقتي انفلونزا العصر.
آمن وفعال وطبيعي 100%، مستخرج عصارة نباتات طبيعية 100%. جيت فري لك ولأسرتك. جيت فري، علاج ووقاية وحماية لجميع مشاكل الجهاز الهضمي. الصحة تاج فوق رؤوس الأصحاء. مع جيت فري اخترنا لك تاجك. جيت فري، راحة بلا حدود. قن إنه انتصار. اتصل نصلك أينما كنت. أوسكار تي في شوب دائما تعدكم بالمزيد. تليفون رقم 25-25-55-44 أو تليفون رقم 011-55-437 أو تليفون رقم 011-52-156. ولطلب المنتج من خارج مصر يرجى الاتصال على الرقم المرادف لبلدك. جيت فري.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عدنا إلى حضراتكم بفضل الله تبارك وتعالى ومع برنامجكم خطباء المستقبل، وما شاء الله لا قوة إلا بالله على أبنائنا في هذه الحلقة متألقين ومفوهين، فأسأل الله رب العالمين أن يثبت قلوبهم على الحق الذي يرضيه وأن يحفظهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. تعالوا بنا مشاهدي الأكارم إلى النموذج الرابع واللي لأول مرة على شاشة قناة الرحمة الفضائية إن شاء الله، وهو يحدثنا عن سبيل السعادة. أسأل الله أن يسعدكم جميعا يا رب، وأبنائكم وأزواجكم وكل اللي يبقى لكم في الدنيا وفي الآخرة. قولوا أمين. آمين يا رب العالمين. تستطيع إن شاء الله يا محمد؟
إن شاء الله.
يلا يا عسل.
الحمد لله الذي سهل لعباده المتقين إلى مرضاته سبيلا وأوضح لهم طرق الهداية وجعل اتباع الرسول عليها دليلا،
صلى الله عليه وسلم،
واتخذهم له عبيدا فأقروا له بالعبودية ولم يتخذوا من دونه وكيلا، وأشهد أن لا إله إلا الله شهادة أشهد بها مع الشاهدين، وأتحملها عن الجاحدين، وأدخرها عند الله عدة ليوم الدين، وأشهد أن محمدا عبده المصطفى ونبيه المرتضى الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. فأما بعد أيها الإخوة الأحباب، طبتم وطاب سعيكم وممشاكم، وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا، والله العظيم أسأل كما جمعني بكم في هذا اليوم المبارك على طاعته أن يجمعني بكم في الآخرة مع سيد الأنبياء وإمام المرسلين محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
صلى الله عليه وسلم.
أيها الأحباب، فإن لقاءنا اليوم إن شاء الله تعالى تحت عنوان يبحث عنه الجميع: الكبير والصغير، الرجال والنساء، الشباب والشيوخ. موضوعنا اليوم عن السعادة، فكل الناس يبحثون عن السعادة، فمن الناس من وجد طريق السعادة وسار فيه وبالطبع وبالفعل وجد السعادة، ومن الناس من سار في طريق هيئ له أنه طريق السعادة وزينه له الشيطان، ولكنه طريق البؤس والضلال والشقاء والتعاسة. أيها الأحباب، طريق السعادة هو اتباع كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم.
أيها الأحباب، أما طريق البؤس والضلال والشقاء والتعاسة، إنما هو طريق الشيطان. إنما هو طريق الشيطان. قال تعالى: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. أيها الأحباب، ما هي السعادة؟ السعادة هي شعور يشعر به الإنسان في قلبه من بهجة وسرور وطمأنينة. وهذا ما جعل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول: إن جنتي في صدري، ولما هدن بالسجن والتعذيب لأنه يدافع عن دين المولى جل وعلا كان يقول: إن سجني خلوة، إن سجني خلوة، ونفيي سياحة، وقتلي شهادة في سبيل الله، وقتلي شهادة في سبيل الله. أيها الأحباب، اعلموا أن السعادة نوعان: سعادة وهمية وسعادة حقيقية. فأما السعادة الوهمية فهي سعادة وقتية تنتهي بمجرد انتهاء سبب السعادة. ومن الناس من يتصور أن السعادة في جمع المال، ويظل طول حياته يجمع المال من حلال كان أو من حرام، بعيدا عن شرع الله جل وعلا، بعيدا عن شرع الله جل وعلا، ويتصور المسكين أنه بذلك سيكون سعيدا. كلا وألف كلا، فكم من غني بيننا لم يجد للسعادة أثر في حياته، وكم من غني بيننا تحالفت عليه الهموم وأحاطت به الغموم. وصدق القائل إذ يقول: ولست أرى السعادة جمع مال، ولكن التقي هو السعيد. نعم، ولكن التقي هو السعيد. وآخر يتصور أن السعادة في المنصب، فبه يملك ولا يملك، ويحكم ولا يحكم، ويأمر وينهي، فهو السيد المطاع، ويبذل في سبيل ذلك كل شيء، وقد يخسر في سبيل ذلك كل شيء. فهذا فرعون الذي غره الجاه والمنصب والسلطان، وظن أنه بجاهه ومنصبه وسلطانه قد يعجز الله جل وعلا، فأهلكه الله تبارك وتعالى وجعله عبرة لمن يريد أن يعتبر. فقال تعالى: فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية، فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. فهذه هي السعادة الوهمية. أما السعادة الحقيقية فهي التي يعيش بها الإنسان تحت ظل إسلامه وتحت عباءة دينه. والوصول إلى هذه السعادة يكون بعدة أمور، فمن هذه الأمور الإيمان والعمل الصالح. قال تعالى: والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. ومن هذه الأمور أيضا إقام الصلاة، فالصلاة قرة عين المؤمنين ورأس مال المتقين. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: وجعلت قرة عيني في الصلاة. ومن هذه الأمور أيضا تلاوة القرآن. قال تعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وقال ابن عباس في تفسير هذه الآية: فضل الله القرآن ورحمته الإسلام. وإلى هذا الحد أكتفي، سائلا المولى عز وجل أن يجعلنا من السعداء في الدنيا والآخرة، وأن يغفر لجميع موتانا وموتى المسلمين، وأن يشفي جميع مرضانا ومرضى المسلمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أحسنت يا محمد، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. أسأل الله أنه يسعدك يا رب، ويسعد أبنائنا جميعا خطباء المستقبل، ويسعد مشاهدي قناة الرحمة الفاضلة الطاهرة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. تعالوا بنا إذا كان ابننا محمد شعبان وضح لنا سبيل السعادة، سبيل السعادة، فلمزيد من التوضيح ابننا حامد عطية هيوضح لنا الأمر بسم الله ما شاء الله. سبيل السعادة ولا أسباب السعادة؟
أسباب السعادة.
أسباب السعادة، تفضل، ربنا يسعدك.
الحمد لله الذي جعل سعادة القلوب في الإقبال إليه، وجعل راحة الأرواح في السجود بين يديه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليك يا سيدي يا رسول الله. أما بعد، فحديثي مع حضراتكم تحت عنوان أسباب السعادة. أيها الناس، كل الناس رجالاً ونساءً صغاراً وكباراً يبحثون عن السعادة، والكل يتمناها، فيا ترى من ذا الذي وجدها؟ هل وجدها صاحب المحلات والعقارات؟ أم هل وجدها ذلك الذي يعاكس الفتيات؟ أم هل وجدها ذلك الذي يسهر على المحرمات؟ إنني أتساءل، من ذا الذي ضاق طعم السعادة؟ ومن هو السعيد؟ وأين أجد السعادة؟ أحبتي في الله، إن السعادة كنز عظيم وغاية منشودة ومطلب نفيس. إن السعيد باختصار هو الذي حقق العبودية لربه تبارك وتعالى، هو الذي حقق العبودية لربه تبارك وتعالى. هذه كلمة عامة وإليكم تفصيلها. أولا، السعادة في قراءة القرآن. إنه القرآن كتاب الحياة وباب السعادة. قال الله: كلما نظرت فيه كلما أشرق في قلبك نور الإيمان. قال الله: فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا. إنه القرآن يا أمة القرآن، إنه القرآن يا أمة محمد عليه الصلاة والسلام. فلماذا هجرناه وأعرضنا عنه ونسيناه؟ ولماذا ألهتنا الدنيا عن قراءته وتدبره؟ قال الله: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. إن القرآن علاج الهموم ومزيل الغموم ومذهب الحسرات وكاشف للبليات. فيا من أحاطت به هموم الدنيا وأزعجته المصائب، أوصيك بأن تجلس مع القرآن في كل يوم ولمدة نصف ساعة، نصف ساعة تقرأ فيها القرآن وتتأمل معانيه. ثانيا، السعادة في ترك الذنوب. إن الشهوات ومتابعة القنوات، إلا من رحم الله، والسهر على المحرمات طريقك إلى الشقاء في دنياك وأخراك. قال الله: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا في الدنيا. اسمع يوم القيامة، ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. اسمع ماذا قال ربك: قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. رابعا، في عجالة، السعادة عند الممات. الله، هناك سعادة عند الممات، ولكن هذه السعادة خاصة للمؤمن الصالح الذي أفنى حياته في طاعة ربه تبارك وتعالى، حيث يقول الله في قرآنه: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. إنها البشارة لهم عند الممات، إنها البشارة في حضور ملك الموت، إنها البشارة بالجنة، إنه يرى مقعده من الجنة. خامسا، السعادة، وها هي أكبر سعادة، عندما تأخذ كتابك بيمينك وتصيح أمام العالمين: ها أم اقرأوا كتابية، ها أم اقرأوا كتابية، إني ظننت أني ملاق حسابية. السعادة عندما تنظر إلى قصورك، السعادة عندما تدخل قصرك وترى الأشجار من ذهب قد أحاطت بذلك القصر. السعادة عندما يأتيك الخدم يطوفون حولك لكي يخدموك، قال الله ويطوف عليهم ولدان مخلدون. السعادة عندما يأتيك أزواجك من الحور العين، قال الله كأنهن الياقوت والمرجان، كأنهن بيض مكنون. أما السعادة الكبرى عندما ينادي عليك الملك على أهل الجنة ويقول يا عبادي هل رضيتم، هل رضيتم يا عبادي، فيقول وما لنا لا نرضى وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من خلقك، فيقول الله أفلا أعطيكم أفضل من ذلك، فيقولون وأي شيء أفضل من ذلك، فيقول سبحانه أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا، فيكشف الحجاب عن وجهه تبارك وتعالى، فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى وجه ربنا، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
أحسنت أحسنت، ربنا يبارك فيك يا حامد يا رب، ويسعدكم جميعا أبناء خطباء المستقبل ومشاهدي قناة الرحمة الطاهرة الفاضلة. بقي في وقت البرنامج 5 أو 6 دقائق إن شاء الله، نقتسم الوقت ده ما بين طارق شعبان وما بين عبد الحليم عامر إن شاء الله. طارق شعبان، يطلع الله تبارك وتعالى في ليلة النصف من شعبان، فهل من وقفات مع هذا الحديث يا طارق شعبان؟ اتفضل.
أما الوقفة الأولى فهي أن الله سبحانه وتعالى يغفر فيها لكل عباده إلا المشرك، ولا تقل عبد الله أني بريء من الشركيات ولا يمكن أن أقع فيها، ويكفي أنني أعيش في بار التوحيد، أقول لك هذا غرور منك وجهل. إذا كان أبو الأنبياء وإمام الحنفاء خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام يخشى على نفسه الشرك، بل يخشى على نفسه وعلى بنيه عبادة الأصنام، قال الله تعالى حاكيا عن إبراهيم عليه السلام وجنبني وبني أن نعبد الأصنام، وبين إبراهيم ما يوجب الخوف من ذلك فقال رب إنهن أضللن كثيرا من الناس. أحبتي في الله، من يأمن البلاء بعد إبراهيم عليه السلام؟ وقال النبي صلى الله عليه وسلم أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال الرياء، فمن سأل غير الله فقد أشرك، ومن دعا غير الله فقد أشرك، ومن ذبح لغير الله فقد أشرك، ومن زار قبر النبي صلى الله عليه وسلم وسأله قضاء الحاجات فقد أشرك، ومن قرأ المولد عند قبر الحسين أو المرغلي أو السيدة زينب أو الشعراني أو ابن العربي أو أبو عبيدة إلى غير ذلك من الأضرحة، من سألهم قضاء الحاجات فقد كفر وأشرك، ومن حكم غير شرع الله وارتضى ذلك فقد أشرك. أما الوقفة الثانية عباد الله فهي خطورة الشحناء والبغضاء بين الناس، وأن الله تعالى لا يغفر للمتشاحنين، والشحناء هي حقد المسلم على أخيه المسلم بغضا له لهوى في نفسه لا لغرض شرعي ولا مندوحة دينية، فهذه تمنع المغفرة في أكثر أوقات الرحمة والمغفرة، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين والخميس، فيغفر الله سبحانه وتعالى فيها لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا رجل كانت بينه وبين أخيه شحناء، فيقول الله تعالى انظروا هذين حتى يصطرحا. أما الوقفة الثالثة فهي إحياء بعض الناس لليلة النصف من شعبان، وبعضهم يصليها في جماعة ويحتفلون بها وربما زينوا بيوتهم، وكل هذا من البدع المحدثة التي لم يفعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا صحبه ولا تابعوهم، وهم الحجة لمن أراد سواء السبيل. أما ما ثبت في هذه الليلة في أنك تحقق عبد الله التوحيد الواجب لله سبحانه وتعالى، وأن تنأى بنفسك عن الشرك، وأن تعفو عن من بينك وبينه عداوة أو شحناء. أما الوقفة الرابعة والأخيرة أحبتي في الله فهي ألا يصوم الإنسان بعد منتصف شعبان حتى رمضان بنية الاحتياط لرمضان، فإن هذا من التنطع والغلو في الدين. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا انتصف شعبان فلا تصوموا حتى رمضان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقدموا رمضان بيوم أو يومين إلا من كان يصوم صوما فليصوم. والمقصود هنا هو يوم الشك، ويوم الشك صيامه نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. وإلى هذا الحد أكتفي وأقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أحسنت أحسنت، ربنا يبارك فيك يا طارق شعبان. ما شاء الله وضح كده نقاط عدة ما شاء الله في هذا الحديث، يطلع الله تبارك وتعالى على عباده في ليلة النصف من شعبان، واستخرج منها طارق شعبان أربع نقاط. ربنا يبارك فيه ويسعده يا رب، ويسعدكم جميعا يا رب. أما ابننا عبد الحليم عامر لما تحدث لما الخوف من الشريعة، وإن شاء الله مفيش خوف من الشريعة، الشريعة كلها ما شاء الله، لكن ذكر نقطة وعاوزين نعرفها من عبد الحليم: ما السبيل لإسقاط الشيعة الرافضة الروافض؟ تستطيع إن شاء الله؟
إن شاء الله.
اتفضل.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد، أيها الأحبة في الله، هذه الشواهد التي ذكرناها قبل ذلك عن الشريعة، إن هذه الشواهد وغيرها لتدل الدلالة الصحيحة الواضحة على أن الله جل وعلا قد أنزل هذه الشريعة لتبقى رغم أنف الأعداء. ولكن ما هو السبيل لإسقاط الشيعة أيها المشاهدون الفضلاء؟ السبل كثيرة جدا، وأستحيي أن أذكر كلمة الشيعة في هذه القناة المباركة السنية الفاضلة، ولكن سبيلنا لإسقاط هؤلاء الكفرة الذين أخطر على الإسلام من اليهود والنصارى أن نتمسك بديننا، أن نثبت على عقيدتنا، وأن نثبت على دين محمد صلى الله عليه وسلم. ونسأل المولى جل وعلا: اللهم حكم فينا شرعك يا رب، حكم فينا شرعك، اللهم عز الإسلام والمسلمين، اللهم عز الإسلام والمسلمين، اللهم أهلك أعداء الدين، اللهم أهلك أعداء الدين، اللهم انتقم من هؤلاء الكافرين، اللهم انتقم من هؤلاء الكافرين، اللهم عز الإسلام والمسلمين، اللهم عز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر، اللهم اغفر يا رب العالمين، اللهم اغفر يا رب العالمين، اللهم اعف عنا واغفر لنا وارحمنا، وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيك يا عبد الحليم، ما شاء الله. لولا أني أشرت إليه لضيق الوقت، لأن وقت البرنامج انتهى، وإحنا طبعا لابد أن احنا نحافظ على وقتنا، فأسأل الله تبارك وتعالى أنه يبارك فيكم ويحفظكم يا رب، ويبارك لكم في أبنائكم وأموالكم وأزواجكم وكل شيء إن شاء الله، إلى أن ألقاكم في الأسبوع المقبل إن شاء الله. أترككم في رعاية الله وأمنه، وأستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شاهد خطباء المستقبل.